الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فيقول الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في كتاب الطهارة في باب حكم الحدث وفي الصحيحين:
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لنا ولشيخنا ولوالدينا والمستمعين أجمعين. قال الحافظ محمد بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه المحرر في أحاديث الأحكام في كتاب الطهارة في باب حكم الحدث وفي الصحيحين في حديث هرقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه: بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وفيه: ويا أهل الكتاب، وتعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون.
هذا في حكم، يعني هو أتى به ليبين حكم قراءة القرآن للجنب. قال: وفي الصحيحين البخاري ومسلم في حديث هرقل الطويل عندما التقى بأبي سفيان وسأله تلك الأسئلة، ثم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، يعني في الرواية، ذكر الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليه إلى هرقل، ونص الكتاب، يعني مبدأ الكتاب، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن هنا يقولون أن السنة أن تبدأ المراسلة بالبسملة، بسم الله، ثم يبدأ المرسل بنفسه، لأن النبي قال: من محمد، ما قال إلى هرقل من محمد، بدأ بنفسه. فمن السنة أن عند المراسلة أن يسمي الله سبحانه وتعالى، وهذا في كل كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي أرسلها لملوك الناس في ذلك الوقت. والسنة الثانية التي تؤخذ من هذا الحديث أن الكاتب المرسل، مرسل الرسالة أو مرسل الكتاب، يبدأ بنفسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بنفسه فقال: من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم. وانظروا، هو ذكر أنه معظم عند قومه، لكن لم يذكر من ألفاظ التبجيل التي لا تجوز في الإسلام، بل هذا هو عظيم، عظيم قومه، ولذلك أضافه إلى قومه. هو عظيمهم، هو كبيرهم، هو يعني ملكهم، فهو عظيمهم. ثم مكان الشاهد الآية، الشاهد للباب، وهي قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذا هو موطن المناسبة هذا الحديث للباب، وهو أن الكفار المشركون لا يغتسلون من الجنابة، وقد أرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المشرك هذه الآية. فما الجواب؟ هذه الآية هذا الحديث كرره البخاري في عدة مواضع، قيل أنها عشرة وأنا لم أعدها، لكن قرأت أنه كررها في صحيحه 10 مرات. والبخاري لا يكرر الحديث إلا لفائدة، إما أنه يدل على يعني في الحديث دلالة على أكثر من مسألة فيذكر عند كل مسألة عند كل حكم يذكر يعيد الحديث، هذا من فوائد هذا أو دواعي التكرار. ورواه مسلم أيضا، ومسلم دائما يجمع الروايات في مكان واحد ليس كالبخاري، فلذا روى حديثا يأتي برواياته في باب واحد وقليل أن يكرره. استدل بهذا الحديث من قال بجواز قراءة القرآن للجنب، وهو قول ابن عباس وابن المسيب سعيد وهو من تلاميذه، والبخاري فيما يظهر من تبويبه، والطبري وابن المنذر وغيرهم. وذهب جمهور أهل العلم وهو الراجح، وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الجنب لا يقرأ شيئا من القرآن حتى يغتسل، لا قليل ولا كثير. ومن أدلتهم يعني ما لا يمسه إلا المطهرون في القرآن الكريم، ومن أدلتهم أيضا حديث علي، وأظن قد أشرنا إليه فيما سبق، حديث علي رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا، يعني إذا كان جنبا لا يقرئهم القرآن لأنه لا يقرأ القرآن. وهذا الحديث رواه أصحاب السنن الأربع، وهذه يعني الآية ذكرت مناسبتها هنا في لهذا الباب. وهذا قول جمهور العلماء وهو الراجح إن شاء الله، وهو الأحوط الذي فيه تنزيه كتاب الله وتعظيم كتاب الله سبحانه وتعالى. قلنا أن الحديث دل على أن الرسائل يسن أن يبدأ فيها بسم الله، وأن السنة في المكاتبات أن يبدأ الكاتب بنفسه، وجواز وصف الكافر بأنه عظيم، هو عظيم عند قومه خاصة يعني حينما أضافه إلى قومه، عظيم الروم فهو عظيمهم، وهذه يعني الحكم يؤخذ من قوله عظيم الروم. الحديث قد يستدل به على جواز تمكين المشركين من مثل هذا القرآن المقدار من القرآن، خاصة وأن فيه دعوتهم في مصلحة حاجة الدعوة، فقد يستدل به من يرى أن في مثل هذا المقدار في مثل هذه الحاجة أنه قد يستدل به لمصلحة دعوة هذا الكافر، يعني حتى يبلغهم كلام الله سبحانه وتعالى ودعوتهم إلى الإسلام. ويمكن أن يقال أن ذلك لأنه صار باختلاطه ببقية الكتاب الكلام فيه لا يحرم لمسه ككتب التفسير. الآن كتب التفسير لو جاءت امرأة حائض يلها أن تمسك وتقرأ التفسير، وهو مختلط آيات القرآن بغيره، فقالوا قد يكون هذا أيضا من أوجه الإجابة عن هذا الحديث، أنه يعني صار باختلاطه بغيره ليس كالقرآن المتميز، لكن لو كانت الآية مكتوبة وحدها أو جزء من القرآن أو القرآن كامل فالحكم لا. اقرأ يا محمد.
ثم قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. رواه مسلم.
رواه مسلم وعلقه البخاري أيضا في باب تقضي الحائض المناسك إلا الطواف بالبيت. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة، يذكر الله. يذكر الله، هذه كان يذكر الله، هذه أشرنا إليها فيما سبق. إذا جاءت هذه صيغة المضارع بعد لفظة كان فإنها تدل على المداومة الغالبة، على التكرار الكثير، وبعضهم يكتب يعني على يدل على الدوام الغالب، ليس الدوام الدائم لكنه غالبه. وله أمثلة، لأن العرب تقول للكثير، تطلق هذه العبارة في الكثير على الأكثر، تطلقها على الأكثر. ومن ذلك قول عائشة رضي الله تعالى عنها: كان يصوم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فهذه القرينة دلت على أنه ما أراد شعبان كامل. وحديث أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شهرا كاملا إلا رمضان. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة لا تتعارض ولا ينقض بعضها بعضا. إذن فالمراد به كان هنا إذا جاء بعدها الفعل المضارع، وإن كانت هنا قرينة تدل على أن المراد الدوام يعمل بها، وإلا فينظر في 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 المراد القرائن، مثل قول عائشة: كان يصوم شعبان إلا قليلا. يذكر الله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله. المراد بذكر الله كل ما يذكر الله به تعالى، من التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل وقراءة القرآن وغير ذلك، على كل أحيانه، على كل أحيانه، أي في كل أوقاته، على كل أحيانه. لكن هذا كما يقول أهل العلم من العام الذي أريد به الخاص، يعني هذا ليس على عمومه. قول كلمة على كل أحيانه مخصوصة، ليست على 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 إطلاقها وعلى عمومها. فقد يعني جاءت أدلة تدل على أن هناك بعض مثل الحائض والنفساء والجنب، والإنسان حال البول والغائط، والتي دلت أدلة على منع المتخلي مثلا أو والمجامع إذا كان في وقت جماع، فكل هذه ممنوعة، لا يذكر الله فيها. فإذا هذا العموم مخصص بأدلة أخرى في مسائل معدودة ذكرها أهل العلم، منها كما قلنا يعني خص منها مثلا أنا ذكرت تلاوة القرآن وحال الجنابة والحديث علي رضي الله عنه الذي قرأناه، أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرئنا القرآن ما لم يكن جنبا. إذن مثل هذه. وحال البول والغائط والجماع كما نص على ذلك النووي في شرح مسلم وغيره من أهل العلم. لكن هذا الذكر قد يحمل على الذكر باللسان كقولنا لا إله إلا الله، سبحان الله، الحمد لله، الله أكبر، هذا ذكر باللسان. وهناك ذكر بالقلب، فالممنوع هو ذكر اللسان لا ذكر القلب، لا ذكر القلب. أما ذكر القلب فكان لا يعني حاضرا، خاصة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، ولا يأتي هذا التخصيص، بل على كل أحياء إذا كان المراد بالذكر ذكر القلب فهذا لا يحتاج إلى تخصيص لأنه جائز، وهذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إن أراد إن على التفسير أن المراد الذكر باللسان فهذا هو الذي نقول بأنه عام، خصص منه بعض الحالات التي ذكرها العلماء. هذا الحديث في معنى قوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض إلى آخر الآية. وهذا الحديث أيضا فيه فضيلة إدامة ذكر الله سبحانه وتعالى والاستمرار فيه، لأن قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحواله. فإما أن قلنا الذكر باللسان يعني على كل أحواله إلا ما ورد النص بأنه لا يجوز الذكر فيه كالأحوال التي أشرنا إليها، وإن أريد به ذكر القلب فهو عام ولا يحتاج إلى على عموم لا يحتاج إلى تخصيص. ذكر القلب حضور يعني فهو يعني من التأمل في مخلوقات الله وآيات الله من الكونية وغير الكونية، فهذه لا تحتاج إلى أن إلى يعني أن نستثني شيئا منها ونقول لا هو لا 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 يخطر على بالك الله سبحانه وتعالى في حال من هذه الحالة، لا يمكن هذا. طيب اقرأ حديث أنس.
ثم قال رحمه الله تعالى: باب آداب قضاء الحاجة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. رواه أبو داود وابن ماجه والترمذي وصححه والنسائي وقال: هذا الحديث غير محفوظ. والحاكم وقال: على شرطهما. وقال أبو داود: هذا حديث منكر، والوهم فيه من همام، وقد روي من غير طريقه.
هذا حديث أنس فيه كلام في ثبوته ذكره العلماء، وحاولت أن يعني ألخصه. قال أبو داود بعد أن أورد الحديث، وقد أشار المصنف إلى هذا لكنه هو بعد ذكر الحديث، قال: هذا حديث منكر، إنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه، والوهم فيه من همام. الوهم فيه من همام، همام بن يحيى، وهو ثقة من الثقات. قال: ولم يروه إلا همام. فهذا كلام أبي داود يذكر أن للحديث علتين. العلة الأولى أنه ترك أحد الرواة، لأنه قال عن زياد بن سعد عن الزهري، ففيه هنا أسقط زياد بن سعد بين ابن جريج وبين الزهري هذه العلة الأولى فيكون فيه نعم. العلة الثانية في المتن وملخصها أنها الحديث كأنه يعني مؤدى الكلام أن همام بن يحيى هنا وهم. فعندنا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ من رواية الزهري أيضا اتخذ خاتما من ورق، وهذه أيضا فيها وقفة لكن قد تأتي فيما بعد في اللباس. هذه أيضا يقولون أخطأ فيها الزهري، فالذي ألقاه النبي صلى الله عليه وسلم ليس خاتما من ورق بل هو خاتم من الذهب، لبس خاتم من الذهب فرآه الناس فأخذوا خواتم ذهب فألقاه النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون من يرى هذا يقول همام دخل عليه هذا الوهم فجعل هذا المتن لهذا الإسناد، فقال دخل. والأصل إما أن يكون خطأ أو أن هذا حديث وهذا حديث، والأكثر يقولون هذا، يقولون هذا حديث وهذا حديث، فهو حديث غيره يعني من الأقوال اللي يمكن من أجل أن يرجع الإخوة الطلاب. ابن الملقن في البدر المنير قال والصواب يعني هذا يعني الآن عندنا فريق صحح وفريق ضعف. ابن الملقن يؤيد أنه حديث صحيح، يقول أنه حديث صحيح بلا شك ولا مرية. قال الترمذي فيؤيد الترمذي قال حديث حسن صحيح، أبو داود قال منكر، والمنكر حتى يعني لو دققنا في الاصطلاح لا تنطبق على مثل هذا الإسناد، لأن المنكر هو إما أن يأتي الضعيف بحديث لا يتابع عليه أو أن يأتي بحديث يخالف حديث الثقات، هذا الذي يطلق عليه منكر. لكن همام ثقة، إذا خالف يقال حديثه شاذ، يقال لحديثه إنه شاذ. فهم أيضا يقولون حتى في الاصطلاح لا ينطبق هذا كلمة منكر على حديث. يقول ابن الملقن قال الترمذي وهذا حديث حسن صحيح غريب، قال الحافظ أبو محمد المنذري وهذا هو الصواب عندي، فإن رواته كلهم ثقات أثبات. ثم ذكر توثيق الأئمة لهمام، ثم قال ابن الملقن قال المنذري فإذا كان حال همام كذلك فيترجح ما قاله الترمذي، يعني من إيش؟ من التصحيح. وتفرده يعني تفرد همام به لا يوهن حديثه، إنما يكون غريبا، والغريب ليس دائما غير صحيح، بل هناك أول حديث في صحيح البخاري غريب إنما الأعمال بالنيات، وآخر حديث في صحيح البخاري أيضا غريب بمعنى التفرد، بمعنى الغرابة التي بمعنى التفرد. فهذا فرد مطلق وذاك فرد مطلق. ويمكن ويقولون أيضا أن هماما لم ينفرد به بل تابعه اثنان فلم ينفرد به حتى تعلق المشكلة برأسه. ويمكن يعني تابعه يحيى بن الضريس كما قال ابن الدارقطني وغيره، وهو موجود في سنن البيهقي. الحافظ ابن حجر رواه أيضا الترمذي، يعني لفظ الترمذي يمكن نشير إليه، ليس بلفظ وضع بل نزع، لفظ أبي داود وضع خاتمه وهي ألقاه، وهو بمعنى نزعه فوضعه خارج الكنيف الذي دخله. فقال وكذلك عند النساء في المجتبى. ابن حجر في بلوغ المرام وما عهدنا به قريب ما هو بعيد، قال أخرجه الأربعة يعني أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وهو معلول، وهو معلول. وكلمة معلول عند علماء المصطلح فيها كلام، هل تصح أو لا تصح؟ بعضهم يقول الصواب معل ولا يقال معلول، وبعضهم يقول يعني هذا وهذا الأمر فيه. النسائي في الكبرى قال غير محفوظ الحديث، وقال النووي في الخلاصة، خلاصة الأحكام من الكتب النافعة جدا في المذهب الشافعي، قال ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور، وقول الترمذي إنه حسن مردود عليه. لكن مردود عليه أنا وقفت عندها وتحتاج إلى تأمل زيادة، هل مردود عليه يعني على التضعيف، ولا تضعيفه مردود عليه فيكون كان فيه غمزة لأبي داود؟ أنا أفرح بالثاني لو 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 حصلت، لو حصلت ما يؤيدها. دخل الخلاء أي أراد دخول الخلاء، لأن إذا دخل ما مثل إذا قمتم إلى الصلاة، أي إذا أردتم الوضوء، إذا قام ليدخل في الصلاة قبل، يعني إذا أراد أن يصلي يتوضأ. والخلاء هو يعني يسمى المرحاض ويسمى الكنيف ويسمى هو الخلاء. الآن يعني يقولون حمام، والحمام هو يعني ما يستحم فيه، ولعل ذلك لأنها الآن الأكثرها مشتركة. ووضع خاتمه أي ألقاه، وهذا من احترام ذكر الله، لأن فيه نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله، فإذا هذا فيه احترام لذكر الله سبحانه وتعالى. فكان لهذا لا يدخل به الخلاء. من الحديث يؤخذ كراهة دخول الإنسان الخلاء والمكان، يعني المكان الذي يقضي فيه حاجته، بشيء فيه مكتوب فيه ذكر الله جل وعلا أو أسمائه أو صفات الله سبحانه وتعالى، تعظيما لاسم الله سبحانه وتعالى ولذكر الله تعالى ولأسمائه وصفاته. لكن هذا هل هو مطلق أو فيها؟ يقول العلماء أن يعني يستثنى من ذلك إذا كان دخوله به لحاجة، يعني يستثنون إذا كان دخوله به لحاجة، مثل إيه؟ يعني أنا معي خاتم من ذهب، لو وضعته في الخارج لا، الرجال لا يتختمون بالذهب، هذه احذفوها، شطب عليها يا محمد، اضرب عليها على عند المحدثين قال ضرب عليه، فمعه خاتم أو شيء فيه ذكر الله، لو وضعه في الخارج سرق، نعم، لو وضعه في الخارج سرق، فإذا أو نسيه خشي أن ينساه، قالوا فإنه لا بأس أن يدخل به. والقاعدة لماذا؟ لأن القاعدة الفقهية تقول إن الكراهة تزول مع الحاجة، فهذه حاجة. لكن القرآن لا، له وضع آخر، بعضهم يقول لا يدخل به، يعني يعطيه شخص، يعطيه رفيق، إلا إذا لم يجد ذلك اضطر اضطرارا، ففي هذه الحالة قالوا يعني يمكن أن. ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية في المسألة كلها، قال إن الكراهة تزول مع الحاجة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا، الدراهم إذا كتب عليها لا إله إلا الله، أو يكون فيها ذكر الملكة والرئيس ذا عبد الله مثلا، وكانت في منديل أو خريطة، يعني كيس، يجوز أن يدخل بها الخلاء. قال هذا في الفتاوى الكبرى اللي يسمونها الفتاوى المصرية، إذا شق عليه إمساكها، إذا كان يشق عليه ما لم يجد إلا أن يدخل بها، ففي هذه الحالة يدخل. والحديث دل على تعظيم ذكر الله تعالى وأسمائه وإبعادها عن كل ما يمس قدسيتها وكرامتها. وقال الله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. الحكم بالكراهة، يعني العلماء قالوا لماذا لم يقل حرام؟ قال يكره. قالوا لأن هذا مجرد فعل، والفعل لا يدل على 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 هذا، مجرد الفعل لا يدل على التحريم، لكنه يعني مخالفته تدل على الكراهة. وفيه إباحة اتخاذ الخاتم من غير الذهب للرجال له، وفي هذا كلام، وفيه مؤلفات يعني في وزنه ونحو ذلك، فيجوز اتخاذ الخاتم للرجل وأن يكتب عليه ولو كان اسمه يعني من أسماء المعبدة لله، عبد الله وعبد الرحمن أو نحو ذا، لكن في هذه الحالة ما يدخل به الخلاء. أما المصحف كما قلت لكم له يعني قدسية خاصة، فإدخاله أو بعضه في مثل هذا في مثل هذه الأماكن لا يجوز. قالوا ولو كان ملفوفا بحائل، قالوا لأن عظمة القرآن أعظم من بقية ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن عظمته أعظم من مجرد الذكر، يعني كون القرآن غير كونك تقول سبحان الله والله أكبر ونحو ذلك، لأن هذا كلام الله. قال الشيخ العثيمين، وهذا يعني من باب التيسير، فإن قيل لو خاف إذا وضعه أن يسرق، حتى كلامنا الأول كان في غير القرآن الكريم، طيب إذا خاف على القرآن أن يسرق، يقول هو يفترض سؤال الشيخ، قال فإن قيل لو خاف إذا وضعه أن يسرق، قلنا هذه حاجة فله أن يدخل وهو معه للحاجة، والله تعالى أعلم. لكن الأولى للإنسان أن يجد وسيلة أخرى، لكن إذا أغلقت عليه الأبواب، ففي هذه الحالة يمكن أن يأخذ بأقوال مثل هذه الأقوال من العلماء. طيب، حديث المغيرة.
ثم قال رحمه الله: وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، فأخذتها. فقال: يا مغيرة خذ الإداوة، ثم قال: فأخذتها. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توارى عني فقضى حاجته. متفق عليه.
الحديث في البخاري ومسلم، وفي البخاري له تتمة وكذلك في مسلم. قال: وتقدم لنا نص الحديث كاملا، وعليه جبة، يعني بعد هذه الكلمة، بعد ما أورد المصنف: فأخذتها، قال: حتى فقضى حاجته، يعني ثم رجع إلي. فقال: وعليه جبة شامية، جبة يعني ما يلبس على البدن، على أعلى البدن، شامية يعني مصنوعة، صنعت في 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 هذا البلد في الشام. فذهب ليخرج يده من كمها، وتقدم معنى هذا، كمها كان ضيق، فأراد أن يخرج يده، فصعب عليه، صعب عليه أن يخرج يده من كم هذه الجبة، فأخرجها من الأسفل. فقال: فضاقت، فأخرج يده من أسفلها، من الداوة، وتوضأ وأعاد يديه. فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ومسح على خفيه ثم صلى. وتقدم معنا هذا الحديث في المسح على الخفين. قوله: خذ الإداوة. الإداوة هي إناء صغير من جلد، يكون فيه الماء، من جلد يكون فيه الماء، لكن ليس كالقرب الكبيرة، لا، هو صغير. حتى توارى، قال: حتى توارى، أي اختفى، اختفى واستتر بشجرة أو بغيرها، بغير الشجرة. قد يكون الاستتار إذا كان في الليل، في ظلام الليل يبعد، وهذا يعني عادة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا خرج يبعد. فحتى توارى، أي اختفى عني، ما لا يراه. فقضى حاجته، أي من بول أو غائط أو هما معا. هذا الحديث من آداب قضاء الحاجة، وهو الابتعاد، لأن لا ترى عورة المتخلي هذا، أو لا تسمع أصوات منه، أو لا تشم رائحة مما يخرج منه. هذا أدب، هذا أدب عظيم، أدب عظيم من آداب الحاجة. فهذا استحباب البعد والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة، وهذا إذا كان في الصحراء اللي يتصور فيها البعد، لكن إذا كان في المنزل أو في مكان أعد فيه مكان لقضاء الحاجة، فهذا يكفي، يحصل المقصود بدخوله وإغلاق الباب ونحوه عليه. لكن هذا الذي يبعد ويبحث عن حاجة يستتر بها، كما يأتينا في حايش نخل وغيره، يستتر بجدار أو بشجرة أو بأي شيء يستره عن الناس. أما في البنيان فيحصل المقصود بالبناء المعد لقضاء الحاجة، كالمراحيض هذه سميناها الآن حول الحرم دورات المياه، لكن بشرط لها يكون لها باب يغلق أو هو يغلق الباب. هذا البعد حتى يعني لا يرى. أما ستر العورة فهو واجب ويحرم كشفها، ويحرم كشفها في أي موضع كان. الذي في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الإداوة هذه ويعني بعد قضاء الحاجة واستنجى منها، فهذا يدل على الاكتفاء بالاستنجاء بالماء، وليس شرطا أن يسبقه استجمار بالحجارة، ليس شرطا، إن فعل فلا بأس محمود، لكن ليس شرطا في الطهارة، فيكفي. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عمله كما في هذا الحديث، جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء. قالوا جواز الاستعانة بغيره على إحضار أدوات الطهارة سواء كان مملوكا أو كان حرا. وفيه أيضا من الآداب النبوية الحياء العظيم الشديد الذي كان يتصف به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكمال فيه كمال خلق النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ما يستحيا منه صلى الله عليه وسلم، وهو قدوة المسلمين، فالذي يحب النبي صلى الله عليه وسلم اقتدي به، ليس بالدعاوى بل باتباع سنته. ومتى يستطيع أن يتبع سنته؟ متى؟ إذا علمها. أما إذا ما تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فكيف يتبعها؟ يتبع ماذا؟ ولا يعلمها حتى يتبعها. فهذا من دواعي التعلم، تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وطبقها. فيه أيضا فضيلة للمغيرة بن شعبة، حيث خدم النبي صلى الله عليه وسلم هذه الخدمة، وهذا من حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، كبارهم وصغارهم رضي الله تعالى عنهم. بقي وقت ولا نؤجل الباقي؟ نشوف الحديث، حديث عبد الله بن جعفر.
وعن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدف أو حائش نخل، رواه مسلم.
عبد الله بن جعفر بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، أبوه يلقب بالطيار بسبب قطع يديه في غزوة مؤتة التي استشهد فيها هو وعبد الله بن رواحة وعدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا ابنه وابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، جعفر أبوه ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول عبد الله بن جعفر: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه، أردفه أي أركبه على الدابة بعده، على دابته التي يركبها، وكان والإرداف هذا يعني فيه أيضا تواضع، وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم أردف عددا من الصحابة، حتى يقول مستعجلها ولا قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أركبه خلفه. ثم تتمة الحديث، وهذا ليس له علاقة بالباب، لكن ولذلك لم يأتي به المصنف رحمه الله، يقول: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، أي في يوم من الأيام، خلفه على الدابة، فأسر إلي حديثا، لا أحدث به أحدا من الناس. وهذا من حفظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. وتذكرون أنس وهو من خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين قال لأمه يوما أن النبي أسر إليه بشيء، فقالت ما هو؟ قال لا أخبر بسر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال. فقالت له نعم لا تفشي سر النبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه لم يأتي بها لأنها لا علاقة لها بها. وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته، قلنا الحاجة يعني هي ما تقدم من مثل البول والغائط. هدف، الهدف هو الشاخص، الشيء المرتفع يسمى هدف، وليس الهدف للرمي الآن، هذا يطلق عليه ما هو خطأ، لكن الهدف هنا المقصود به الشيء الذي مرتفع من جدار أو نحوه ويختفي، أو صخرة ويختفي خلفها من يراد الاستتار. قال أوحائش نخل، أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أوحائش نخل. قال أحد رواة الحديث، أحد شيوخ مسلم في الحديث، وهو ابن أسماء عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي، وينسب إلى جده، ينسب إلى جده، يعني كلمة حائش نخل يعني حائض، يعني حائط نخل، حائش نخل يعني حائط نخل، وحائش يعني نخل مجتمع بحيث يستر ما خلفه. وبعضهم يقول هو صغار النخل المجتمع الذي المتقارب الذي يستر ما من يأتي وراءه. ورواه أبو داود أيضا وفيه زيادة. فدخل حائطا لرجل من الأنصار، فإذا جمل، فلما رأى رسول الله الجمل، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت. ذفراه هي يعني المكان الذي يعرق في البعير، خلف رأس البعير مكان دائم العرق. فدخل قال فمسح النبي صلى الله عليه وسلم ذفراه فسكت. عندما مسح النبي عليه على رأسه مؤخرة رأسه، وهذا المكان الذي يخرج، الذي يعرفون الإبل يعرف هذا العرق تتراه من بعيد. فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ هكذا كرر الكلمة، من رب يعني مالك الجمل، من مالك هذا الجمل؟ ثم قال لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار فقال لي يا رسول الله، فقال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدعبه. تجيعه يعني لا تطعمه وتعطيه ما يكفيه من الطعام، وتدعبه أي تجعله يعمل دائما، تكثر عليه العمل. والأول الحديث في الصحيح، والذي في سنن أبي داود هذه قصة الجمل، يعني ليس لها حكم الأول كما يقول العلماء، يعني ليست بصحة ما عند البخاري. قوله أحب بالنصب، وكان أحب بالنصب خبر مقدم، خبر لكان، خبر كان مقدم، واسمها هدف مرفوع، والهدف بالتحريك كل ما كان شاخصا يعني مرتفع. أو حائش نخل فسرها عبد الله بن أسماء بأنه الحائط أو نحو ذلك. قال الخطابي في معالم السنن: الحائش جماعة النخل الصغار. والفائدة اللغوية أنه لا واحد له من لفظة مثل سراويل. استحباب الحديث دل على استحباب الاستتار والتواري عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة لئلا ترى عورته، هذه واحدة، وقلنا ستر العورة واجب. ويستحب مع الاستتار البعد أيضا، هذا كما قلنا في غير البنيان، بنيان له حكم خاص، لئلا يسمع منه صوت أو يشم منه ريح، هذا إذا كان في الصحراء كما قلنا. أما في البنيان فالمقصود يعني يحصل بهذا المكان المعد. قال النووي في شرحه لصحيح مسلم: يعني هذا الاستتار سنة متأكدة، لأن السنن بعضها مؤكد وبعضها غير مؤكد، فهذه سنة مؤكدة لأن فيها يعني سبيل إلى ما هو واجب وهو ستر العورة. وفيه الحديث جواز الإرداف على الدابة، جواز الإرداف على الدابة إذا لم يشق، إذا كانت تحتمل ذلك، أما إذا كانت يضرها لا تحتمل فهذه من الرحمة في الإسلام. أيوة، الرحمة رحمة الحيوان ليست رحمة هؤلاء الذين يقتلون المسلمين بالمئات وبالآلاف ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها من أجل كلب زيهم لأنه على شكلته. قال ابن علان في دليل الفالحين شرحه في شرح رياض الصالحين، ومن أمتع وأوسع شروح رياض الصالحين، دليل الفالحين لابن علان، قال: وقد تتبعت، هذه يعني فائدة، فائدة ليس لها علاقة بالأحكام، يقول أنه تتبع الذين أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على دابته، أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم دابته أو على دابته، فبلغت بهم كم؟
30
فوق 40. فائدة لطيفة كهكذا، يعني من اللطائف لو يعني أحدكم تولى تدريس في كذا وأراد أن يروح عن تلاميذه، فقال: فبلغت بهم فوق 40 وجمعتهم في جزء سماه تحفة على الحكاية، نقول تحفة على الحكاية، تحفة الإشراف الأشراف بمعرفة الإرداف، تحفة الأشراف بمعرفة الإرداف. وقالوا بأن لابن مندة جزء في 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 هذا في هذا الموضوع، ولا أدري هل هو مطبوع، هل هو موجود، هل هو ما ندعي نتركه لكم، يعني ما كل شيء نعفيكم منه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحبب إلينا درس سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بعد درس كتابه جل وعلا، وأن يرزقنا العمل بكتابه وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والاجتهاد في ذلك والدعوة إليهما وإلى العمل بهما. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. والإخوان قالوا الأسبوع القادم عندنا اختبار، ولا ما قلت هذا؟ نزولا عند هذا ربما نوقف الدرس أسبوعا واحدا أسبوع الامتحان. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم ولجميع لا واحدك ولكل حادث حديث, ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.